الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدنا والسامعين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه الجامع في أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما يقول إذا دخل الخلاء. قال: حدثنا قتيبة وهناد قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك. قال شعبة: وقد قال مرة أخرى: أعوذ بالله من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث. وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. ترجم المصنف الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله لحديث أنس هذا الذي سمعناه، ترجم عليه بهذه الترجمة في كتاب الطهارة. ولا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله على ولا خلاف بينهم في مشروعية هذا الأدب وهذا الدعاء، وهو الاستعاذة بالله جل وعلا من شياطين الجن عند دخول الخلاء، عند دخول الموضع الذي تقضى فيه الحاجة، الذي يقضي فيه الإنسان حاجته من بول أو غائط. لا خلاف بينهم رحمهم الله في مشروعية هذا الذكر، لأن هذا الموضع هو مأوى للشياطين، هو المأوى الذي تبيت فيه شياطين الجن، كما في حديث زيد بن أرقم الذي أشار إليه المصنف قبل قليل، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الغائط وفي لفظ الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فدل هذا الحديث على أن علة الأمر بالإتيان بهذا الذكر هو أن هذه المواضع إنما هي مأوى للشياطين، شياطين الجن. وهكذا يدل لهذا حديث علي عند ابن ماجه وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الكنيف، وفي لفظ: إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله. فدل هذا الحديث بفحوى الخطاب على أن هذه المواضع هي مأوى هؤلاء الشياطين، فناسب أن يأتي المسلم بهذا الذكر وبهذا الدعاء عند إرادة الدخول. وفي الحديث دلالة أيضا، فيه دلالة أيضا على أن الإنسان يأتي بالذكر الذي يناسب المقام. ففي هذا الموضع لما كان هذا الموضع مأوى للشياطين، ناسب أن يستعيذ بالله من هؤلاء الشياطين من ذكرانهم ومن إناثهم، فإن الخبث بضم الباء المراد بهم ذكور الشياطين، ذكران الشياطين، شياطين الجن، والخبائث هي إناثهم. هذا هو على الصواب في ضبطها. وقال بعضهم إنها تضبط بسكون الباء الخبث، وكأن بعض أهل العلم استنكر هذا الضبط في لغة العرب. فالقصد أن هذا الذكر يناسب هذا الموضع، فشرع للمسلم أن يأتي به عند إرادة دخول هذا الموضع. وفي المقابل كذلك شرع للمسلم عند إرادة دخول المسجد مثلا، ذلك أنه موضع اجتماع الملائكة، شرع له ذكر آخر يناسب هذا المقام، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا الذكر يناسب هذا الموضع، لأن هذا الموضع موضع عظيم تجتمع فيه الملائكة. وهكذا أيضا إذا خرج من بيته ناسب أن يأتي بذكر يستعيذ فيه من شر نفسه ومن شر غيره، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ذلك أن الإنسان ربما جهل على أحد من الناس أو ربما جهل عليه، فناسب أن يأتي بهذا الذكر. وهكذا حين يفرغ من صلاته ناسب أن يستغفر الله ثلاثا، استغفر الله يقولها ثلاثا. ذلك أن الإنسان ولا بد أن يقصر من أن يقصر في صلاته أو يخل بها، إما بخشوع وهذا هو الغالب من حال المصلين أو غير ذلك، فناسب أن يأتي بهذا الذكر ليستغفر الله عما مضى وعما وقع منه من الخلل في الصلاة. وهكذا عند الخروج من الخلاء كما سيأتينا في الباب الآتي في حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم إذا خرج قال: غفرانك، يسأل الله المغفرة. فالمناسبة ظاهرة، وهو أن الله جل وعلا لما من عليه بالتخلص من هذا الأذى بحول منه سبحانه وتعالى وقوة وليس بحول الإنسان وقوته، ناسب أن يسأل الله أن يباعد بينهم وبين ذنوبه. وهكذا في الحديث الآخر يدعو أو يحمد الله جل وعلا أن أبعد عنه الأذى: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فقصد أن الإنسان يأتي بالدعاء أو بالذكر المناسب، والشريعة جاءت بهذا وبينت أتم بيان. وكما ترى المصنف أورد هذا الحديث في هذا الكتاب كتاب الطهارة ليستدل به لهذا الأدب العظيم، ولا خلاف بين أهل العلم في مشروعيته واستحبابه، ولا أعلم أحدا قال بأنه يجب، ذلك أنه أدب من جملة الآداب، فلا أعلم أحدا قال بوجوبه، وإنما قالوا إنه يستحب ويشرع في حق المسلم ذكرا كان أو أنثى. غير أن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في محل هذا الذكر، في محل هذا الدعاء، متى يأتي به المسلم؟ هل يأتي به عند إرادة الدخول، يعني قبل أن يدخل هذا الموضع إذا كان في البنيان، أو أن يأتي به عند ابتداء دخوله إذا دخل؟ فبعض أهل العلم ذهب إلى ظاهر اللفظ فقال إنما يأتي به إذا ابتدأ الدخول، إذا دخل الخلاء أتى بهذا الدعاء استعاذ بالله. قالوا: دليلنا ظاهر اللفظ، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، فهو ظاهر في أن النبي إنما يقول هذا عليه الصلاة والسلام إذا دخل. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه إنما يأتي بهذا الذكر عند إرادة الدخول قبل أن يدخل هذا الموضع، لأنه ينهى عن ذكر الله في هذه المواضع. واستدل القائلون بهذا وهم أكثر أهل العلم، استدلوا بلفظه الآخر عند البخاري في الأدب المفرد، وعلقه في الصحيح من رواية سعيد بن زيد عن ابن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قالوا: هذا صريح في أنه كان يأتي بهذا الذكر عند إرادة الدخول وليس في ابتداء الدخول. ويروى أيضا هذا اللفظ من طريق عبد الوارث بن سعيد في أحد الأوجه عنه عن ابن صهيب عن أنس في عند النسائي أو عند غيره. وكأن الإمام أبا عبد الله رحمه الله لما خرج الحديث حديث أنس بسنده المتصل من طريق شعبة على اللفظ الذي بين يدينا، ثم علقه عن سعيد بن زيد بلفظ إذا أراد الدخول، كأنه يرى أن هذا هو موضعه، أن موضع الإتيان بهذا الذكر هو عند إرادة الدخول، وهذا هو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله. وعليه فيمكن أن يجاب عن لفظ حديث الباب الذي جاء بصيغة الفعل الماضي، والذي يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أتى به بعد الدخول أو عند ابتداء دخوله، يجاب عنه بأن العرب كثيرا ما تعبر بالفعل الماضي وتريد به الفعل المضارع الفعل الحاضر. قالوا نظير هذا قوله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، المعنى إذا أردت أن تقرأ القرآن، فعبر جل وعلا بالفعل الماضي ويريد به الفعل المضارع، وهذا هو الأظهر، هذا هو أظهر الأقوال في هذه المسألة، وعليه فيعنى المسلم بمثل هذا المقام العظيم. فإذا أراد الدخول لموضع تقضى فيه الحاجات فإن المشروع في حقه أن يأتي بهذا الذكر قبل أن يدخل الخلاء، أعني قبيل دخوله، قبيل دخوله. وهكذا أيضا اختلف أهل العلم في هذا الذكر، هل يشرع في حق المسلم على كل حال أم أنه خاص بما إذا كان قد دخل خلاء في بنيان، ولا يشرع له حين يريد قضاء حاجته في الصحراء مثلا؟ فمنهم من قال إن الحكم عام فيأتي بهذا الذكر عندما يريد قضاء حاجته في البنيان، يعني في الحشوش أو غيرها، وهكذا عندما يريد قضاءها في الصحراء. وعللوا بأن هذه المواضع إنما تكون مأوى للشياطين حين تقضى فيها الحاجات، فما إن يشرع الإنسان في قضاء حاجته إلا ويصبح هذا الموضع موضعا تأوى فيه الشياطين، مأوى لهم، موضعا تأوي فيه الشياطين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الذكر إنما يؤتى به في البنيان إذا دخل خلاء محوطا أو كنيفا أو نحو ذلك، فإنما يأتي بهذا الذكر، مستدلين بحديث زيد بن أرقم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علة الأمر بالإتيان بهذا الذكر، قال: إن هذه الحشوش محتضرة، يعني هذه المواضع تحضرها الشياطين، فإذا أتى أحدكم الخلاء، إلى آخر الحديث. قالوا: هذه هي علة الأمر بالإتيان بهذا الذكر، فدل على أن المسلم لا يأتي به إلا في هذا الموضع، لأنها هي المواضع التي تأوي إليها الشياطين، وما عداها كأن يكون في صحراء أو غير ذلك فلا وجه لأن يأتي به، إنما يأتي بالبسملة، لأن ورد في بعض ألفاظ حديث أنس أنه يبدأ بالبسملة أول، يقول: بسم الله، أعوذ بالله، إلى آخر اللفظ. والصواب في ظني هو الأول، لأن شياطين الجن تأوي إلى هذه المواضع ولو لم تكن ذات جذر محوطة. وأما تعليل بعضهم بأنه جاء اللفظ إذا دخل، كان النبي إذا دخل، وهذا لا يتأتى إلا في حق ما يدخل إليه وما يخرج منه، فكل هذا إنما هو اقتصار على ظاهر اللفظ، والعلة إنما هي عامة في ظني، فكل موضع تقضى فيه الحاجة، فما إن يشرع الإنسان في قضاء حاجته إلا ويصبح هذا الموضع مأوى لهؤلاء الشياطين. يؤيد هذا حديث علي عند الترمذي وغيره وعند ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدكم الكنيف أن يقول بسم الله، فدل على أن هؤلاء يكونون مع الإنسان في جميع خلواته إذا أراد أن يقضي حاجته. فهذا هو الأظهر، أن الحكم عام. وقال أهل العلم: المشروع في حقه أن يأتي به إذا شمر عن ثيابه لقضاء حاجته. وكذلك أيضا اختلف أهل العلم في مسألة التسمية، منهم من رأى وجوبها ومنهم من رأى استحبابها، ويدل لها على كل حديث أنس هذا على لفظه الآخر، فإنه روي مرة من طريق راوي اسمه ابن المختار عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى أحدكم الغائط في لفظ الخلاء فليقل بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فهذا اللفظ فيه دلالة على مشروعية التسمية، وإن كان بعض أهل العلم على هذه الزيادة، وربما كان قوله وجيها، إلا أن النصوص الأخرى قاضية لوجوب التسمية في مثل هذه المواضع، فيشرع للمسلم أن يأتي بالتسمية قبل دخول الخلاء، لأن فيها سترا لعوراته عن أعين الجن كما في حديث علي، وستر العورة واجب، ستر العورة عن أنظار الناظرين واجب، فدل على وجوبها، ويؤيد كما ترى هذا اللفظ المروي في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: وحديث زيد بن أرقم في إسناد.
نعم، وفي الباب.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود رضي الله عنهم.
نعم، لما فرغ من الحديث بعد أن ساقه بسنده وأورد متنه ليستدل به لهذا الأدب العظيم، ناسب أن يذكر شواهد هذا الحديث جريا على عادته رحمه الله. قال: وفي الباب، يعني في آداب دخول الخلاء، هذا هو الظاهر من عبارته وفي الباب، خلافا لمن قال بأنه أراد الأحاديث التي بهذا اللفظ في هذا بعد، إنما أراد الأحاديث الواردة في آداب التخلي. قال: وفي الباب، حديث علي. حديث علي أخرجه المصنف نفسه في باب قادم سيأتينا إن شاء الله، وأشار هناك إلى حديث أنس هذا أيضا، مما يدل على أنه أراد هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الكنيف أن يقول بسم الله. فهذا أيضا أدب، فدل هذا الحديث على أن هذا من الآداب، فهو الأدب الثاني من آداب التخلي أن يسمي الله. والعلة أنها كما سمعت هي ستر لعورات بني آدم عن أنظار شياطين الجن. وهذا الحديث رواه أبو إسحاق السبيعي عن أبي جحيفة عن علي ابن أبي طالب بهذا اللفظ، وخرجه المصنف فيما سيأتيك بسنده في موضع آخر. وهذا يدل أيضا على أن المصنف ربما ذكر الشاهد وهو عنده بسنده المتصل، ونظير هذا ما يصنع الإمام البخاري رحمه الله، يذكر الأثر المعلق الحديث المعلق وهو عنده بسنده المتصل. والمصنف تكلم على كل في هذا الحديث وقال إنه غريب، يعني بذلك أن أبا إسحاق تفرد برفعه، وكأن أيضا أبا إسحاق اختلف عليه في إسناده، وذكر أن إسناده ليس بذاك، أن إسناد حديث علي ليس بذاك. سيأتينا كلامه إن شاء الله على هذا الحديث. وهكذا أيضا حديث زيد بن أرقم، وسيذكر لنا المصنف ما وقع فيه من الاضطراب. وحديث زيد بن أرقم بنحو لفظ حديث أنس، إلا أن فيه زيادة العلة التي من أجلها شرع للمسلم أن يستعيذ بالله من الشياطين، قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة. فهذا الحديث فيه فائدة تفيدنا علة الأمر بهذا الذكر، علة أمره صلى الله عليه وسلم بالإتيان بهذا الذكر، وهي أن هذه المواضع هي مأوى الشياطين. وهذا الحديث أخرجه جماعة من أصحاب السنن، منهم أبو داود وابن ماجه والنسائي وجماعة، وسيأتي الكلام عليه بعد قليل. وأما حديث جابر فلم أقف عليه، ورأيت كذلك بعض من شرح جامع الترمذي يذكر أنه لم يقف عليه. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين فهو عند الإسماعيلي في معجم له سمى معجم شيوخه، أخرجه من طريق أبي إسحاق الشيباني عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود بنحو لفظ حديث أنس هذا. وأعله أبو بكر الخطيب في تاريخه بأن راويا اسمه أحمد بن عبد الجبار السكوني تفرد بهذا الإسناد، وهو متروك الحديث، فعلى هذا هو خبر لا عبرة به. وهكذا فيما يظهر لي أن الإمام الدارقطني أعله بذلك. وأيضا في الباب حديث أبي أمامة بنحو لفظ حديث علي أيضا بنحو لفظ حديث أنس عند ابن ماجه، لكنه من أفراد ابن ماجه على الكتب الستة. فالقصد أن هذه الأحاديث لا تخلو من مقال، لا تخلو من مقال، ولهذا سيأتينا من عبارة أبي عيسى أن حديث أنس هو أصح حديث في الباب. نعم.
قال رحمه الله: قال أبو عيسى: حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن.
نعم، ولا شك. وهذا أيضا يدل على أن الإمام أبا عيسى رحمه الله له اطلاع وعناية تامة بالأحاديث الواردة في كل مسألة، فلا يمكن أن يقول إن هذا الحديث هو أصح شيء وهو قد خفيت عليه أحاديث. دل هذا على أن هؤلاء رحمهم الله لهم عناية بهذه النصوص وجمعها والنظر فيها ومعرفة أسانيدها وطرقها. فحديث أنس هذا لا شك أنه أصح الأحاديث، بدليل أن الشيخين احتج به. فحديث أنس عند الشيخين، عند البخاري في صحيحه رحمه الله في موضعين من طريق شعبة بهذا الإسناد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بهذا اللفظ، وهكذا عند مسلم في الصحيح من أوجه عن عبد العزيز بن صهيب رواه مرة عن حماد بن زيد، ومرة عن إسماعيل بن علي، ومرة عن هشيم بن بشير. فالقصد أن الحديث روي من أوجه عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. وابن صهيب تابعي جليل حافظ من كبار التابعين، رواه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فظهر لنا أن الإمام أبا عيسى حين قال هذا أنه إنما سبر الأحاديث والرواية الواردة، وذكر لنا أن هذا هو أصحها. وطالب العلم ينبغي له في مثل هذا إذا رأى هذه العبارة ألا يجاوزها، فضلا عن أن يتعقبها، لأن هؤلاء أئمة كبار والنصوص بين أيديهم وفي محفوظهم، ومن الله عليهم بهذا العلم العظيم وبحفظ الطرق والأحاديث. فالمسلم يعنى بهذا ويحفظ لهم مراتبهم رحمة الله عليهم أجمعين. نعم.
قال رحمه الله:
نعم، وأتقدم قبل قليل أن هذا الحديث روي مرة بلفظ إذا أراد أن يدخل. يناسب الآن أن نبين ما وقع في بعض ألفاظ حديث أنس. فالمحفوظ عند الشيخين هو ما ذكره الترمذي واستفتح به الباب، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث إذا دخل. وتقدم قبل قليل أن بعض أهل العلم أخذوا بظاهر اللفظ فقالوا إنما يؤتى بهذا الذكر عند ابتداء الدخول. وروى بعض الرواة، أحد الرواة، هذا الحديث عن ابن صهيب عن أنس بلفظ إذا أراد أن يدخل، وهو سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد، لكنه دونه في الحفظ والإتقان. وعلقها البخاري في صحيحه عقب حديث أنس بعد أن ساقه بسنده المتصل من طريق شعبة، وهو عنده بسنده المتصل في كتابه الأدب المفرد. فدل على أن هذا اللفظ ليس على شرطه، لكن الإمام أبا عبد الله كأنه أراد أن يحتج به لهذه المسألة. وهذه فائدة أيضا، وهي أن الإمام أبا عبد الله ربما كان الحديث ليس على شرطه، ولكنه ربما احتج به لمسألة من المسائل، كما الحال هنا. فإنه حين أورد حديث أنس هذا في صحيحه أورده من طريق شعبة على لفظه المحفوظ، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، ثم بعد ذلك ذكر متابعة سعيد ابن زيد وهي عنده بسنده المتصل، أخرجها في كتابه الأدب المفرد، لكنه لم يخرجها في صحيحه لأنها ليست على شرطه في الصحيح. فاقتضى هذا أن يكون اللفظ الحديث بهذا اللفظ ليس محفوظا، المحفوظ إنما هو بلفظ إذا دخل، لكنه في الوقت نفسه أراد أن يحتج به لهذه المسألة. كذلك هذه من الفوائد التي يستفيدها طالب العلم من تراجم هؤلاء العلماء في كتبهم رحمهم الله. نعم. وهكذا أيضا كما تقدم قبل قليل ذكرت لكم أن بعض الرواة روى هذا الحديث وزاد فيه حرف البسملة، وهو ابن المختار، راوي يسمى عبد العزيز ابن المختار، ذكر بعض الرواة عنه أن الراوي عنه هو العمري، فإن كان عبد الله فهو ضعيف، وإن كان عبيد الله فهو ثقة. رواه عن ابن المختار عن ابن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قال أن النبي قال إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل بسم الله، أتى به بصيغة القول ولم يأتي به بصيغة الفعل. وقد خالف هذا الراوي الحفاظ في لفظه على وجهين: الأول أنه زاد فيه حرف البسملة، والثاني أنه أتى به على لفظ القول، والمحفوظ عنه أنه كان هو إذا دخل صلى الله عليه وسلم أتى بهذا الذكر ولم يأمر به في هذا الحديث. وعلى كل هذه اللفظة احتج بها جميع أهل العلم، يعني زيادة البسملة لأحاديث أخر، ومنها حديث علي ستر ما بين أعين الجن إلى آخر الحديث، فقالوا يشرع له أن يأتي بهذا الذكر قبل دخول الخلاء. وبعضهم قال إنه يجب لأن فيها سترا لعورته عن أنظار الشياطين، فأصبح الحكم واجبا لهذه الحيثية لحديث علي.
قال رحمه الله: وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب. روى هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة، فقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم، وقال هشام عن قتادة عن زيد بن أرقم.
نعم، لما فرغ من ذكر الشواهد رحمه الله انتقل إلى الكلام على أحد هذه الشواهد، انتقل إلى بيان ما وقع في هذا الحديث، حديث زيد بن أرقم، من الاختلاف في إسناده. قال: في إسناده اضطراب، مراده بذلك الاختلاف، المراد بالاضطراب هنا هو الاختلاف، والاختلاف يقع على أحد الشيوخ من قبل التلاميذ، وقد يكون هذا الاختلاف من قبل الشيخ نفسه كأن يكون سيء الحفظ أو نحو ذلك، أو يكون من التلاميذ أنفسهم يختلفون عليه، وإما أن يختلفوا عليه في الإسناد أو يختلفوا عليه في المتن. والاختلاف هنا وقع على قتادة بن دعامة السدوسي، وهو الذي روى هذا الحديث ودار عليه الإسناد. والاختلاف فيه إنما هو في إسناده، في شيخه، في شيخ قتادة. هذا هو خلاصة كلام أبي عيسى رحمه الله لو تأملته. فرواه أحد الرواة وقال عن قتادة عن زيد بن أرقم ليس بينهما واسطة، جعله عن قتادة بن دعامة عن زيد ليس بينهما واسطة، وهذه الرواية هي رواية هشام الدستوائي. ورواه راو آخر وهو سعيد بن أبي عروبة فقال عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عندك قال عن القاسم بن عوف الشيباني، وهي التي ذكرها الترمذي عندك الآن. فإذا من حكاية هذا ظهر لنا أن قتادة يروى عنه هذا الحديث من أوجه عدة. الوجه الأول هي رواية هشام، وجعله عن قتادة عن زيد بن أرقم ليس بينهما واسطة، وهذه ضعيفة. والثانية هي رواية سعيد، فرواه مرة فقال عن القاسم بن عوف الشيباني، وهي التي ذكرها أبو عيسى الآن، ورواه مرة أخرى وقال عن النضر بن أنس عند النسائي في عمل اليوم والليلة، قال عن النضر بن أنس وهو ابن أنس بن مالك عن زيد بن أرقم. إذن هذان راويان رويا هذا الحديث عن قتادة على هذه الأوجه الثلاثة. نعم.
قال: وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب. رواه هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة، فقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم، وقال هشام عن قتادة عن زيد بن أرقم. ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس، فقال شعبة عن زيد بن أرقم، وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهذان الوجهان الأخيران. فرواه أيضا شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث عن قتادة، وقال عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبهذا يكون شعبة وافق سعيد بن أبي عروبة على أحد الوجهين. ورواه معمر بن راشد رحمه الله صاحب المصنف وسلك فيه الجادة، فقال عن النضر عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم سلك فيه الجادة، لأن النضر بن أنس غالبا ما يروي عن أبيه أنس فسلك فيه الجادة. هذا يسمى عند العلماء سلوك الجادة، يسمى عند أئمة النقد سلوك الجادة. ومن سلك الجادة وقد خالفت روايته من أتى على الوجه الذي يكون أوعر منه فإن رواية مخالفه هي الصواب، لأن في هذا دلالة على أنه حفظ، على أن من خالف الجادة قد حفظ إسناد هذا الحديث، ومن وافق الجاد ومن سلك الجادة قد ربما يكون قد وهم. ومعمر معلوم معروف حاله فيما يرويه عن البصريين، وقد هذا بصري رحمه الله، وقد تكلم في رواية معمر عن البصريين. وعلى كل فرواية معمر أعلها الدارقطني وقال إنها وهم، أعني حين قال عن النضر بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحق أن الحديث إنما هو حديث زيد بن أرقم وليس حديث أنس، إنما حديث أنس هو الذي بين يدينا من طريق عبد العزيز بن صهيب بلفظ إذا دخل الخلاء، وليس فيه ذكر علة الأمر إن هذه الحشوش محتضرة. إذن ظهر لنا أن الحديث يروى عن قتادة على أوجه عدة تكاد تكون خمسة أوجه أو ربما تزيد، وهذا الاختلاف وهذه الروايات تسمى أوجها عند أهل العلم، والاختلاف فيها كله على قتادة بن دعامة، اختلف عليه أصحابه، فشعبة وهشام وسعيد بن أبي عروبة ومعمر وجماعة كلهم يعدون في أصحاب قتادة بن دعامة. بقي لك لأجل أن ترجح أن تنظر من هم أحفظ حديث هذا الراوي، وقد ذكر أهل العلم طبقات أصحاب قتادة بن دعامة رحمهم الله، ومن ذلك الحافظ ابن رجب في آخر شرحه على علل الترمذي ذكر طبقات أصحابه، وأن أحفظ الناس في حديثه سعيد بن أبي عروبة إذا حدث بذلك قبل اختلاطه، ومنهم كذلك شعبة ومن كان في طبقتهم. هذه هي التي أراد المصنف أن يشير إليها. وكما ذكرت لك قبل قليل قول الترمذي في إسناده اضطراب يريد بذلك الاختلاف، خلافا لمن فهم قوله على خلاف هذا. بعض الناظرين ربما ظن أن مراده بقوله في إسناد اضطراب أنه معلم بالاضطراب، ليس كذلك، لأنه لو كان أراد هذا لما حكى عبارة شيخه البخاري كما سيأتيه، فإن البخاري رجحه على الوجهين، قال فإن قتادة يحتمل أن يكون سمعه من شيخه القاسم بن عوف ومن شيخه الآخر النضر ابن أنس، وكلاهما ثقة، فصنيع البخاري يشير إلى تصحيح الحديث، فيبعد أن يكون مراد الإمام أبي عيسى أنه يعل بالاضطراب، وهذا فهم خاطئ فهمه بعض الناس. فقوله في إسناده اضطراب يعني اختلاف، فيعبر عن الاختلاف بالاضطراب. نعم.
قال رحمه الله: قال أبو عيسى: سألت محمدا عن هذا فقال: يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا.
نعم، يحتمل أن يكون قتادة سمع هذا الحديث من شيخيه، وشيخاه هما القاسم بن عوف، وهي رواية كما تقدم لنا هي رواية من رواه على هذا الوجه، والشيخ الثاني هو النضر بن أنس. فكأن الإمام أبا عبد الله رحمه الله رجح رواية سعيد بن أبي عروبة ورجح رواية شعبة، وهو كذلك ذلك أن سعيدا من أحفظ الناس لحديث قتادة، وشعبة كذلك لا يقل عنه في هذا، فهو في طبقة الحفاظ من أصحاب قتادة. فرأى الإمام أبو عبد الله أن الحديث يصح على الوجهين، أن قتادة سمعه مرة عن شيخ وهو القاسم فحدث به، فقال عن القاسم بن عوف عن زيد بن أرقم، وسمعه مرة عن شيخ آخر وهو النضر بن أنس فحدث به فقال عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم. هكذا أراد البخاري رحمه الله، فعلى هذا يصححه على الوجهين. وذهب الإمام الدارقطني رحمه الله إلى قول آخر فقال إن الأظهر أو الأشبه هو قول شعبة، أي إنه حديث النضر بن أنس وليس حديث القاسم بن عوف، فأثبت الإمام الدارقطني أن قتادة إنما سمعه من شيخ واحد وهو النضر بن أنس يرويه عن زيد بن أرقم. وحجته في هذا هو أن شعبة قد توبع، تابعه راو آخر اسمه سعيد بن بشير فقال عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم فاعتبر هذه المتابعة، وكأنه رأى أن سعيد بن أبي عروبة حين حدث به فقال عن القاسم بن عوف أنه إنما حدث به حال اختلاطه، وهذا هو الأظهر، لأن بدليل أن سعيد بن أبي عروبة رواه مرة فوافق فيه رواية شعبة كما تقدم لنا قبل قليل، فقال عن قتادة عن النضر بن أنس، وأما قوله عن القاسم فإنما في ظني قد حدث به حال الاختلاط. وعلى كل هذه قرائن يستعملها أئمة النقد رحمهم الله، فهذان إمامان جليلان اختلف في هذا في نظرهما لهذا الحديث، وهما قد اتفقا على صحته، فإن النضر ابن أنس تابعي جليل وهو ابن أنس ابن مالك وقد سمع من زيد بن أرقم، وهكذا القاسم بن عوف الشوباني كذلك تابعي جليل، فعلى أي حال دار إسناد هذا الحديث فهو حديث صحيح، لكنهما اختلفا هل رواه قتادة عن شيخين أم رواه عن شيخ واحد، والخلاف إنما هو بين أئمة كبار، بين الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله، وبين كذلك الإمام أبي الحسن الدارقطني الذي ذكر الذهبي في ترجمته حين ترجم له في السير حكاية عن تلميذه أنه حدث هذه العلل كلها من حفظه، فقال الذهبي هذا يقضي أنه أحفظ أهل الدنيا، فالمقصود أن الله من عليهم بالحفظ والإتقان، فطالب العلم ينظر في القرائن الأخرى أيهما الأرجح من أقوال أهل العلم إن كان متمكنا من هذا العلم العظيم من علم النقد، وإن كان ليس قادرا فيكفيه قول أحدهما، وقول أحدهما إنما هو تصحيح للحديث، فعلى أي قول أخذ فالحديث صحيح عنده والحمد لله.
قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
نعم، الإمام أبو عيسى رحمه الله أورد هذا الحديث السالف الذي مر بنا قبل قليل في أول الباب، أورده مرة أخرى، ولم أرى أحدا من أهل العلم الذين شرحوا هذا الكتاب تطرق لمراده من إراده مرة أخرى، فإنه في الغالب لا يريد الحديث مرتين هكذا، في الغالب لا يريده، ولا سيما إذا كان قد تكلم في جوانب نقدية بين هذين الحديثين، فيظهر لي أن الإمام أبو عيسى أراد أمرا عظيما، أراد أمرين، الأول أراد من سوقه أن يبين أن اللفظ المحفوظ هو اللفظ الذي جاء بلفظ أعوذ بالله وفي لفظ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ذلك أن شعبة شك في لفظه كما تقدم لك، قال شعبة مرة أعوذ بالله من الخبث والخبيث، ومرة قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، والشك هذا يحتمل أن يكون من شيخه عبد العزيز بن صهيب، فأراد الإمام أبو عيسى رحمه الله بهذه الإشارة أن يبين أن حماد بن زيد وافق شعبة على اللفظ الثاني أعوذ بالله من الخبث والخبائث وليس بلفظ من الخبث والخبيث، فكأنه يشير إلى أن هذا هو المحفوظ من لفظه، لأن حماد بن زيد إمام جليل يعتمد عليه في حفظه. الأمر الثاني إنما هي مسألة نقدية، أراد أن يبين أن هذا الحديث إنما هو حديث حسن صحيح بناء وفقا لما اعتبره هو رحمه الله في جامعه، فأراد أن يرفع هذا الحديث من رتبة الحسن عنده إلى رتبة الصحيح، فلهذا عبر عقبه بقوله هذا حديث حسن صحيح. وهذا أمر عظيم وأمر هام لا يظهر لك إلا من معرفة مراده حين يجمع بين هذين المصطلحين، حين يقول هذا حديث حسن صحيح. تقدم لنا في لقاء ماضي أن المصنف إذا قال إن هذا الحديث حسن واقتصر على هذا فإنه إنما يريد بذلك الحديث الذي لا يرويه متهم ويروى من وجه آخر نحوه ولا يكون متنه شاذا. فعلى هذا لو روى لنا راو حديثا على هذه الشروط ولو كان سيء الحفظ مثلا ولو كان مجهولا، ما دام أنه قد روي هذا الحديث على وجه آخر نحوه وأن المتن ليس شاذا فإنه يعد حسنا. فإذا روي هذا الحديث من رواة آخر ثقات حفاظ فإنه بهذا يكون هذا الحديث عنده حسنا صحيحا، يرتقي إلى رتبة الصحة. فلهذا لما رأى أن شعبة روى هذا الحديث عن عبد العزيز بن صهيب ولما خاف أن يظن أن شعبة تفرد به وأن الإمام أبا عيسى إنما سيحكم عليه بهذا الحكم بحكم بالحسن، أورد متابعة حماد بن زيد ليستدل به على أن حماد بن زيد تابع شعبة وهو حافظ جليل، فانضاف إلى هذا رواية الثقات فأصبح حسنا صحيحا. فهذا هو مراده من سوق هذا الحديث مرة أخرى، ولهذا أعقبه بهذا الحكم قال هذا حديث حسن صحيح، أي حسن على اعتبار أنه روي من وجه ليس فيه راوي متهم وروي من وجه آخر نحوه كما في هذه الشواهد، وليس المتن شاذا، وصحيح على اعتبار أن الحفاظ تابعوا شعبة وشعبة حافظ لكنه أراد أن يرفعه إلى هذه الرتبة بهذه المتابعة رحمه الله. والحديث كما تقدم لك رواه أيضا رواة آخر، رواه عبد الوارث بن سعيد ورواه إسماعيل بن علية وابن علية وهشيم بن بشير وجماعة وسعيد بن زيد كلهم رواه عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بهذا اللفظ. فالقصد أن المصنف له مقاصد هامة ينبغي لطالب العلم أن يمعن النظر فيها. نقتصر على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.